إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة مع حلقة حزب الله في التحرير الثاني دلالات وأبعاد. نرحب أيضا بضيفنا الكريم الناشط السياسي والإعلامي الأستاذ حسن حجازي عبر الهاتف من بيروت. أهلا وسهلا به معنا في هذه الحلقة. نبدأ الحلقة طبعا مستمعينا الكرام كالعادة مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز المحطات الاستراتيجية في تاريخ المقاومة الإسلامية في لبنان.
حزب الله في التحرير الثاني دلالات وأبعاد. مرة أخرى تثبت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها حامية العرض ومحررة الأرض في ظل ظروف غياب الدولة وعجز السلطة السياسية عن اتخاذ قرار لحماية السيادة، وليس من حام للبلاد سوى المقاومة بدماء أبنائها وخبرتها المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود. فمن تحرير العام 2000 وطرد الاحتلال الصهيوني والانتقال من مرحلة الرد إلى الردع الاستراتيجي في مواجهة الكيان الصهيوني عام 2006 وصولا إلى منع المنظمات الإرهابية من السيطرة على الحدود اللبنانية السنية بدءا من العام 2012 وأخيرا تحرير جرورد عرسال المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية. وبعد 11 عاما على ذكرى انتصار حزب الله الإلهي في تموز عام 2006 والتي خاضها الكيان الصهيوني للقضاء على حزب الله، ما زال الصهاينة يتلقون المزيد من الضربات. فمع بدايات عام 2013 عندما قرر حزب الله الدخول إلى سوريا، ظن الصهاينة وعملاؤهم بأنهم أغرقوا حزب الله في معركة لن يخرج منها، وإن خرج فسيخرج منهكا ويسهل القضاء عليه. لكن السحر انقلب على الساحر، وأدرك الصهاينة وعملاؤهم بأن النتيجة كانت مخالفة تماما لما خططوا له مع أعراب الخليج بهدف القضاء على حزب الله وتدمير عمقه الاستراتيجي وإخضاع سوريا والمنطقة. لكنهم لم يروا إلا تعاظما في القوة والعدة والعتاد والخبرة ومراكمة للانتصارات على طول خط محور المقاومة، حيث كسب حزب الله المعركة وركم من الخبرات ما لا يتحقق حتى لأعتى جيوش العالم من ممازجة وتماهن وإتقان للحروب المختلطة بين الجيوش النظامية والفصائل المقاومة وحرب المدن، والتي كان الصهاينة يخشونها ويرون فيها سيناريوهات اقتحام الأراضي المحتلة في الجليل وتحرير المستوطنات. وتطورت خبرة المقاومين وقدراتهم بشكل عال ومتفوق جدا، وتدربوا على أنواع متطورة من الأسلحة بدقة وكفاءة عالية. الصفعة الأقصى والأقوى كانت في تحرير القلمون وجرود عرسال، والتي أظهرت ما أرعب الصهاينة وأصابهم في مقتل، وهو أن حزب الله أصبح لديه سلاح جوي من الطائرات المسيرة غير التقليدية والمطورة بأيدي عناصره، والتي لا تقوم فقط بعمليات الاستطلاع والتصوير والمراقبة والتجسس، وإنما هي قادرة على تنفيذ عمليات قتالية ويمكن تسويتها بالقنابل والصواريخ، ولا يمكن كشفها وتعقبها إضافة إلى مهامها الأصلية في الاستطلاع والتصوير. إن هذه الانتصارات المتوالية التي حققتها وتحققها المقاومة الإسلامية في لبنان والجيش السوري على الجماعات التكفيرية أرغمت الكيان الصهيوني على الاعتراف بالهزيمة الرسمية، حيث قال المستشرق الإسرائيلي إيهود يعاري المرتبط بالمؤسسة الأمنية في تل أبيب بأنه ما زالت نتائج الحرب الأهلية الدائرة رحاها اليوم غير واضحة حتى الآن، لكن الواضح أن إسرائيل تلقت هزيمة فيها لأنها تأخرت كثيرا في فهم ما يجري منذ 2012 وفقا لتعبيره. وتابع يعاري قائلا: نحن في إسرائيل حصدنا الفشل والسقوط لأننا نعاني من أعراض حرب لبنان الأولى، من هنا فإن التحرير هدف كلي يشتمل على مراحل متدرجة، ومن هنا كانت المقاومة الإسلامية التي أرادت إيصالها، وهي أن المقاومة مستمرة وباب الترقيم مفتوح. إن تسمية الانتصار الأخير بالتحرير الثاني في مقابلة الأول يعني أن التحريرين على ذات الوزن والأهمية، وهو تأكيد من وحدة الهدف بين إسرائيل وداعش لتحقيق مشروع استعماري واحد فقط، بل كيان واحد ووجهان مختلفان لذات العدو، والذي عاود الكرة تحت مسميات أخرى. وهنا أيضا تكتسب تسمية العملية الأخيرة وإن عدتم عدنا أبعادا ورسائل أخرى مضافة. لعل استدعاء التحرير الأول في تسمية الثانية يستدعي معه بالضرورة ظروف وملابسات الأول، والتي تمثلت في حصار المقاومة إعلاميا والتآمر عليها وإنكار وجهود تضحياتها، وكذلك استدعاء روح المقاومة وتعاطيها مع الطرفين بذات المسؤولية الوطنية والأخلاقيات النبيلة، وعدم الانجرار للمعارك الجانبية والتركيز على المعركة والعدو، وكذلك الإقدام حيث يجب. وهنا كانت الهزيمة الكبرى للكيان الصهيوني ومن وراءه، حيث سقطت كل الرهانات وتحولت أحلامهم إلى سراب. وفي النهاية وبعد الهزيمة الكبرى التي عصفت بالإرهاب ومشغلي ومموليه من الأعراب والأغراب وسقوط مشاريعهم في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، نستطيع القول أن ظهر خلف العدوان الصهيوني الأمريكي وعملائه قد كسر، الأمر الذي يبشر الأمة الإسلامية باقتراب موعد نصرها الآتي والحاسم، والله بالغ أمره، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
استراتيجيات.
أهلا وسهلا بكم أستاذ حسن حجازي الخبير والمحلل السياسي معنا عبر أثير إذاعة صوت الشعب. نستضيف حضرتك اليوم لنسلط الضوء على دلالات وأبعاد الإنجاز الاستراتيجي الذي حققه حزب الله والمتمثل في القضاء على الجماعات الإرهابية في لبنان. بداية أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
أهلا بكم وأهلا بك الأخي العزيز وأهلا بالجمهور اليمني والمستمعين جميعا.
أستاذ القدير، هل يمكن أن تحدثنا عن أهم الأهداف التي حاول الكيان الصهيوني تحقيقها عبر أدواته من الجماعات التكفيرية والإرهابية في لبنان؟
طبعا يعني كيان الاحتلال راهن منذ بداية الأزمة السورية على أن تقوم هذه المجموعات التكفيرية التي يعني سيطرت على جزء كبير من الأراضي السورية وسيطرت على أجزاء من الحدود بين لبنان وسوريا، كانت موضع رهان كبير من قبل الاحتلال الذي وجد في هذه الجماعات بديلا عن حربه المباشرة ضد المقاومة. فبنتيجة الخسائر التي تعرض لها إسرائيل مع المقاومة كان يحتاج إلى بدائل لعبتها هذه الجماعات خلال إشغالها للمقاومة وطعنها لحصيرة المقاومة في ظهرها ومحاولة إشعال حرب مذهبية استفاد من الاحتلال بشكل كبير، على اعتبار أن هذا الأمر مثل إشغالا لمحتوى محور المقاومة في معركة غير معركتها الأساسية، إضافة إلى أن هذه الجماعات أخرى عملت على إطلاق المذهبية وهو ممزقة يعني النسيج الاجتماعي سواء في الداخل السوري أو أثر سلبا على العلاقات بين اللبنانيين. كل هذه القضايا حددت بالصميم الأهداف الصهيونية التي أرادت تمزيق الجبهة الخلفية للمقاومة وإعاقتها عن مراقبة قواتها أن تشكل تهديدا على قوات الاحتلال.
نعم، كثير يستغرب أستاذ حسن كيف استطاعت الجماعات الإرهابية أو التكفيرية أن توجد لها موطن قدم أو موطئ قدم على مساحة كبيرة جدا من الأراضي اللبنانية.
حقيقة من هذه المسألة نابعة من الانقسام السياسي القائم، ونأخذ في بعض الأحيان بعضا طائفيا. استفادت هذه الجماعات من هذا الانقسام الحاد الذي كان قائما على الساحة اللبنانية. نحن ندرك أن جزءا من اللبنانيين كان لديهم احتضان للمجموعات من المعارضة ما يسمى المعارضة السورية، والتي يعني كانت تشكل غطاء للمجموعات المسلحة. في بعض المناطق تم استغلال هذا التأييد وتم إنشاء ممرات للمجموعات المسلحة وبنى تحتية و مراكز امداد وخطوط امداد عسكرية وغيرها. هذه المسألة أتاحت هذه المجموعات أن تنتشر وتتمدد بشكل واسع على بعض المقاطع من الحدود اللبنانية. القرار بالتصدي لهذا الخطر الذي ركب خطرا كبيرا على الداخل اللبناني، حيث تحولت هذه المناطق الى اماكن انطلاق للسيارات المفخخه وللمجموعات التي عملت فرض اعمال ارهابيه وتخريبيه في الداخل اللبناني. عندما يعني اتخذ القرار بالتصدي لهذه المجموعات، نفذت هذه المجموعات اجندتها الاساسيه والتي كانت تطلع داعش لبناء اماره تمتد من الداخل السوري الى داخل الاراضي اللبنانيه وصولا الى البحر المتوسط. عملت على تنفيذ اجراء من هذا المخطط، لكنها واجهت ب يعني تصدي المقاومه لها، تصدي الجيش اللبناني لها، وأفشل مشروعها إلى حد ما، لكنها بقيت لفترات طويلة مسيطرة على أجزاء من الحدود اللبنانية السورية بفعل التردد على المستوى اللبناني الداخلي في اتخاذ قرار بمواجهة هذه الجماعات.
طيب أستاذ حسن، هل أيضا توسع هذه الجماعات التكفيرية أو الإرهابية هو أيضا أحد عوامل هذا التوسع، ضعف أجهزة الاستخبارات اللبنانية أو ضعف الجيش اللبناني؟
المسألة يعني ليس مرتبطة تحديدا بالجانب العسكري، إنما هي داخلة بالجانب السياسي. كما قلنا هناك انقسام داخلي أتاح لهذه الجماعات أن تستفيد من هذا الانقسام وأن تمدد نفوذها في أماكن معينة وأن تحتفظ بهذا النفوذ في مناطق احتلتها على الحدود اللبنانية السورية. كان هناك إصرار من جانب المقاومة وبجانب حلفاء المقاومة على المستوى الداخلي بأن تتخذ الدولة اللبنانية قرارا بالتصدي لهذه الجماعات، لكن هذا الأمر كان يقابل بشكل دائم من قبل بعض الأطراف السياسية التي ترتبط ضمن أجندات خاصة مع الدول الراعية والداعمة للجماعات التكفيرية، كانت تتريث وتدعو إلى عدم اتخاذ قرار بشأن مواجهة هذه الجماعات والقضاء عليها، لأنها كانت كما قلنا مرتبطة بقرارات خارجية، إضافة إلى أن هذه الجماعات التي تنتمي إلى نفس المعسكر السياسي الذي تنتمي إلى هذه الجماعات كانت ترى بهذه الجماعات ثقلا موازيا لقوة المقاومة على المستوى الداخلي، وفيما يتعلق بالتوازن القائم على مستوى الساحة السورية. هذا الأمر نكب عائقا كبيرا أمام اتخاذ القرار. لم يكن هناك عجز عسكري لدى الاستخبارات أو الجيش اللبناني، إنما المسألة كانت مرتبطة بالعقد السياسية التي كان يضعها البعض أمام التحرك ضد هذه الجماعات.
نعم. المحور الثاني، سنتحدث معكم أستاذ حسن حجازي الخبير والمحلل السياسي من بيروت عن لماذا اختار حزب الله هذا التوقيت، وكذلك كيف تفسرون هذا الانهيار السريع في صفوف الجماعات الإرهابية. إذا ما بدأنا بالمحور أو بالجزء الأول من المحور الثاني، حزب الله لماذا اختار هذا التوقيت مع قرار حسم المعركة ومع هذه الجماعات طبعا التكفيرية المنتشرة على الحدود اللبنانية السورية؟
طبعا يعني كما نعلم بان حزب الله هو جزء من منظومه يعني تعمل على الداخل اللبناني والداخل السوري لمواجهه هذه التحديات وقضاء على هذه الجماعات التي تمثل خطر على كل من يعيش في هذه المنطقه. المساله كانت ربما ترتبط يعني بالتطورات الميدانيه، بات هناك انجاز كبير في التخلص من الجماعات التكفيريه على طول الحدود اللبنانيه السوريه. بقيت المسألة منخفضة في منطقة الجود عرفان وجود القلمون لما لهذه المنطقة من حساسية خاصة مرتبطة بالحسابات الداخلية اللبنانية. المقاومة وضعت أمام الجميع أمام حقيقة أن هذه الجماعات هي تمثل خطر، لكن لم يتم الاستجابة لمطلب المقاومة في الكثير من الأحيان، إلى أن وصلت الأمور إلى أنه لا يمكن الاستمرار بقبول بقاء هذه الجماعات خنجرا في خاطرة اللبنانيين، ويجب التصدي لها والقضاء عليها كخطر. لم يعد يعني حتى بنظر الداعمين لهذه الجماعات لم يعد بوجود اي مبرر سوى القيام باعمال تخريبيه وارهابيه في الداخل اللبناني. انطلاقا من هذا الواقع ومن يعني تحسن الظروف الميدانيه على المستوى الداخلي السوري، اتخذ القرار ووضعت المقاومه الجميع امام هذه الحقيقه، واتخذ القرار بغرب هذه المجموعات والتخلص منها كخطر جاثم على الحدود السوريه. التوقيت مرتبط بهذه الظروف التي اتاحت للمقاومه ان تكون مرتاحه اكثر في التعامل مع هذا الموضوع، اضافه الى وجود اصطناع لها الكثير من الاداء تشكل خطر على الداخل المصري.
نعم أستاذ الكريم، طبعا كان هناك انهيار سريع في صفوف الجماعات الإرهابية، كيف تفسرون هذا الانهيار أثناء مواجهتها لرجال المقاومة الإسلامية وما أبعادها الاستراتيجية؟
طبعا الجماعات التكفيرية بالأساس لم تكن تمثل أمام المقاومة عائقا ومشكلة كبيرة على المستوى العسكري. المقاومة حسمت المعركة في الحدود اللبنانية ابتداء من الصخير ابتدادا إلى منطقة القلمون وزبدان وغيرها. كان لدى المقاومة القدرة على المعركة في مساحات واسعة تقدر بآلاف الكيلومترات على امتداد المناطق، وهي مناطق صعبة كانت تخطى بها المجموعات. المسألة يعني قطعت هذه الجماعات حصار طويل، كانت معدودة، وكان هناك إصرار من قبل المقاومة على اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قاسمة لدار هذه المجموعات والقضاء عليها. عدم توفر وسائل الإمداد ووسائل الدعم لها وعزها في هذه المنطقة سهل ربما عملية القضاء عليها بدون أن تشكل أي خطر على المجموعات المهاجمة، إضافة إلى وجود إصرار لدى المقاومة وحشد مختلف الإمكانيات من أجل القضاء على المجموعات وتصفيتها وتخلصنا بشكل سليم.
نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ حسن حجازي من بيروت. سننتقل إلى المحور الثالث وسنتحدث عن دلالات تسمية الإنجاز الذي حققته المقاومة وكذلك التحديات التي قد تواجهها المقاومة الإسلامية في المرحلة القادمة. أرجوكم أن تبقوا معنا أستاذ الكريم، كما أستسمحكم عذرا المستمعين الكرام مع فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا بضيفنا من بيروت الخبير والمحلل السياسي الأستاذ حسن حجازي. أهلا ومرحبا بكم مجددا سيدي الكريم. دلالات تسمية هذا الإنجاز الذي حققته المقاومة الإسلامية وتسميته بالتحرير الثاني، ما هي الأبعاد أيضا الاستراتيجية لهذا الإنجاز الاستراتيجي؟
يعني مثلا متعلقة التي أتت على خلفية أننا واجهنا احتلالا إسرائيليا على مدار أكثر من 18 عاما، صار في المقاومة شراعا مريضا مع الاحتلال، واستطاعت التخلص من هذا الخطر الذي مثل عبئا وخطرا لنفسي يعني على كل اللبناني. الإنجاز بهذا المعنى سمي بالتحرير الثاني على اعتبار أن هناك أراضي محتلة تمركزت فيها الجماعات التكفيرية وشكلت خطرا دائما على العنف اللبناني، ومثلت انتقال أساسية من سيادة الدولة اللبنانية ومن هيبة الدولة والجيش اللبناني، ومثلت يعني فيما يتعلق بنوعية هذه الجماعات وبالنوايا التي كانت تكلها، مثلت قنبلة موقوتة يمكن أن تنتجر في وقت وأن تؤثر على التوازنات الداخلية اللبنانية عبر استغلال العامل المذهبي الداخلي. إنجاز المقاومة بهذا المعنى مثل إزاحة لخطر لا يكون خطر خطورة على الداخل اللبناني من الخطر الإسرائيلي. عملية التحرير كانت تمثل إراحة للوضع اللبناني بشكل عام من هذا التحديد الذي كان يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية، وكان منطلقا لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل اللبناني واستهداف سياسة اللبنانيين. ويعد بالذاكرة إلى عمليات التفجير التي حصلت في الضاحية الجنوبية أو في بعض المناطق اللبنانية عبر الطائرات المفخخة والعمليات الانتحارية، يدرس مدى أهمية وحجم هذا الإنجاز الذي مثل إزاحة لهذا الخطر عن ظهور اللبنانيين، ومثل تخفيفا عن العداء الأمنية والعسكرية التي كان يتحملها المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، إضافة للخطوات التي بذلتها المقاومة في مواجهة ومحاصرة هذا التحدي.
بالنسبة للحاضنة التي احتضنت هذه الجماعات التكفيرية أو ساعدتها على السيطرة على بعض مناطق في لبنان، هل ما زالت موجودة؟ كيف تم التعامل معها من قبل السلطات اللبنانية؟
يعني كان هناك محاولة لأن هناك حاضنة مذهبية لهذه الجماعات، لكن المسألة يعني تخضع لتقييم خاطئ. الحاضنة هي حاضنة سياسية، رأينا أن البعض حاول بطريقة أكثر من طريقة منع حصول عملية تحرير لجنود عرسال، على اعتبار أن هناك جهات سياسية مرتبطة بأجندة أمريكية وأجندة سعودية تريد أن تحافظ على بقاء هذه المجموعات على الساحة اللبنانية، هي حاضنة سياسية مرتبطة بمشروع سياسي لها امتداداتها الخارجية. هذه الحاضنة يعني تمثل وأن تخلص من هذه المجموعات لا تزال تمثل طيارا سياسيا يعد عوامل بمختلف الوسائل. نحن ندرك أن هناك الكثير من الأنظمة والشخصيات المرتبطة بهذا المشروع التي لم تمكن سلاحها بعد تعاملنا تم التخلص من الجماعات السكتورية، لكن على المستوى السياسي هناك انقسام داخلي حيال مقارب مختلف القضايا، العلاقة مع سوريا، مسألة المقاومة، مسألة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مسألة موقع لبنان على المستوى الإقليمي، هل هو جزء من منظومة ترعاها السعودية أو هو جزء من محور المقاومة؟ كل هذه القضايا لا تزال موضع خلاف. المجموعات التي يعني كانت راعية وداعمة ومؤيدة لهذه المجموعات لا تزال تعبر عن رأيها على الساحة، لكن هناك حقيقة يدرك الجميع بأن هذا المشروع تعرض لنكسة كبيرة، سقط مجموعة مشروع الجماعة التكفيرية، الانتصارات في الداخل السوري مثلت نكسة لهذا المشروع، محور المقاومة هو الأقوى على المستوى السياسي، ليس هناك تحديات داخلية في لبنان أمام قوى المقاومة لأن قوى المقاومة باتت أقوى وأكثر ارتكازا على الأرض على المستوى المنطقة، ولا تخشى من بعض الآراء السياسية التي لا تعكس إلا إفلاسا لبعض الجماعات التي تحمل هذه الأفكار والتي سقط مشروعها على امتداد الساحات في المنطقة.
نعم، هل هناك تحديات قد تواجهها المقاومة الإسلامية في المرحلة القادمة؟
يعني انتهاء يعني المقاومة لا تزال تقود مشروع التحدي ومشروع الدفاع عن لبنان ومشروع التحرير، هناك أجزاء لبنانية لا تزال محتلة، الانتهاء من التحديد التكفيري والمجموعات الإرهابية على الحدود الشرقية للبنان لا يعني أن دور المقاومة انتهى، هناك تحدي التحدي الإسرائيلي وهو التحدي الأساسي الذي سخرت المقاومة جهودها لمواجهته على مدار تاريخها، هذا التحدي تعود المقاومة لتواجه هذا التحدي الخطير الذي يحاول العبث بالساحة اللبنانية، يحاول العمل على المستوى الأمني وعلى المستوى التهديد العسكري، إضافة إلى أنه يحاول اللعب يعني من خلال التحريض على المستوى الخارجي، تحريض الولايات المتحدة لفرض عقوبات على المقاومة محاصرتها عمليا، إضافة إلى أن هذا الاحتلال لا يزال يلعب على مستوى التوازنات الإقليمية ويريد تحويل يعني الانتصارات التي تحقيقها المقاومة سواء في لبنان أو في سوريا تحويلها إلى هزائم عبر الضغط على الأمريكيين لمحاولة فصل شعب المقاومة في سوريا، إبعاد وإخراج قوى المقاومة من هذه المنطقة، ويريد تحويل هذه الأزائم التي تعرضها المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري إلى نوع من بعض المكاتب التي حققها أنا هناك. المقاومة تدرك حجم التحدي وهي على جدية على المستوى العسكري والأمني لمواجهة أي تحدي صهيوني، إضافة إلى أنها تدرك الألاعيب السياسية وهي واثقة بأن هذا المحور الذي يستند إلى تحالف سوري إيراني يعني تاريخي ولا يمكن فكه ودعم روسي واضح، لا يمكن لكل هذه المحاولات أن تؤدي إلى نتيجة، لكن اليقظة مطلوبة في كل الحال.
نعم، هل ستتحمل المقاومة الإسلامية كل هذه التحديات وحدها؟ دور الدولة اللبنانية، دور الشركاء السياسيين ما هو؟
من المعرفة أن يعني الواقع اللبناني عانى الانقسام حول مبدأ المقاومة، ندرك أنه عند بداية الاحتلال الإسرائيلي للبنان والإيجاد قدرة من لبنان ووصول القوات الإسرائيلية حتى بيروت كان هناك جزء من اللبنانيين متحالفين مع الاحتلال، وحتى على مدار تاريخ المقاومة كان هؤلاء يعبرون عن ضغطهم لفكرة المقاومة بالمبدأ وبالأساس. المقاومة تدرك هذه المسألة، لا تراهن كثيرا على أن يكون هناك إجماع داخلي ولا حتى دعم وتأييد رسمي وصف رسمي لبناني خلف المقاومة. المقاومة واجهت كافة التحديات منفردة، لم تكن تراهن على أي دور من هذه القوى، على اعتبار أن هذه القوى في بعض المراحل تحالفت مع الاحتلال على أنها تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها ولا تحتاج لأي غطاء من أحد ولا أخذ شرعية من بعض الأطراف التي راهنت على الاحتلال في كثير من الأوقات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نشكرك جزيل الشكر أستاذ حسن حجازي الخبير والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
أهلا بكم.
كما نتقدم إليكم مستمعينا الكرام بأطيب التحايا، نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع موضوع جديد وضيف جديد إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
اعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.